أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب كحجية الأصحاب مطلقا وعدم حجيته كذلك والتفصيل بين الموضوعات والأحكام. بعدما فرغ المصلي من الأقوال في تعريف الاستصحاب ولو على نحو الإجمال والإشكال الوارد على شيخ الأنصاري يشير إلى آراء الأصوليين في الاستصحاب، ثم يبدأ في إثبات ما اختاره من القول ببيان أدلة على ما اختاره وضمنا إبطال سائر الأقوال. يقول أن في الاستصحاب آراء مختلفة، قول بحجية الاستصحاب مطلقة، هذا هو رأي صاحب الكفاية، هذا هو القول الأول، وهنا قول بعدم حجيته كذلك أي مطلقة، وهنا قول بالتفصيل بين الموضوعات والأحكام. والحجية في الموضوعات وعدم الحجية في الأحكام كما هو رأي الأخباريين. وهنا تفصيل بينما إذا كان الدليل من الأدلة النقلية أو كان من الأدلة العقلية، والحجية في الفرد الأول وعدم الحجية في الفرد الثاني. وهنا تفصيل بينما كان الشك في وجود المقتدي أو كان الشك في الرافع، والحجية في الثاني أي في فرض الشك في وجود الرافع، وعدم الحجية في الشك في المقتدي كما يقول به الشيخ الأنصاري. ثم يقول المسند صاحب الكفاية: ليس المهم ذكر هذه الأقوال، بل المهم هو إثبات ما اختاره بالأدلة، ذكر الأدلة لإثبات ما اختاره المسلم. فاستدل عليه، فاستدل على ما اختاره من حجية الاستصحاب مطلقة بوجه: الأول استقرار بناء العقلاء من الإنسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان. تقريب هذا الدليل الأول
بناء العقلاء،
بناء تقرير هذا إيه؟ استقرار بناء العقلاء. هذا الدليل مبني على ثبوت أمرين، وبعبارة أخرى هذا الدليل مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى ثبوت هذا البناء، ثبوت بناء العقلاء، والقصد ببناء العقلاء وسيرتهم على حجية الاستصحاب. والمقدمة الثانية، الأمر الثاني، عدم رفع الشارع عن هذا البناء. توضيح هذا الدليل أنه جرى بناء القلاة على العمل طبقا للحالة السابقة، جرى بناؤهم عملا لا قولا، لا يقولون أن الاستصحاب حجة، ولكن من حيث العمل يحكم ببقاء ما كان موجودا سابقا أو يعمل على طبق الحالة السابقة. إذ عامة الناس وجميع الناس من العقلاء ولهم أعمال، كل واحد يخرج صباحا من بيته إلى عمله، إلى مكان عمله، فيرجع إلى بيته هذا عمل، يرجع إلى بيته هذا هو العمل بالحال السابقة، يرجع إلى بيته وليس هذا إلا من باب الاستصحاب، استصحاب بقاء البيت بعد احتمال خرابه. بل حتى من الحيوان ذي شعور هذا موجود في الحيوان أيضا، الحيوان
بشكل
ما
يحكي
هناك
شيء، أنا
متأكد
من وجود
بيت
وشك ما في شيء،
لا في احتمال يعني شك
في
شيء،
يحتمل
في احتمال، في شيء
في احتمال
شيء. وكذلك الحيوانات في جميع أنواع الحيوانات، الحيوان الأهلي يخرج من بيت صاحبه بعد قريب الليل يرجع إلى بيت صاحبه، والحيوان المفترس أيضا له مكان معين يخرج من ذلك المكان للتحصيل، ما يأكله من اللحم أو غير اللحم ثم يرجع إلى ذلك المكان.
صار من بعض العادة شيخنا،
اسمع شيخنا اصبر، أنت تذكر الأجوبة الموجودة في كلام المتنبي قبل تقريب الإسلام، هذا هو الأمر الأول أو المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا البناء كان ثابتا على طول الزمان، لا يختص بزمان دون زمان، كان ثابت في زمان الأئمة في زمان الأنبياء، ولم يرد المانع عن هذا عن المعصومين، لم يرد المانع والرد عن العمل طبقا للحال السابقة من العقلاء، وعدم الرد من المعصومين دليل على إلزائهم هذا البلاء. هذا هو المقدمة الثانية. فنستنتج من هاتين المقدمتين أو من هذين الأمرين نستنتج حجية الاستصحاب، هذا هو ملخص ما يقال في الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الاستصحاب. ثم يرد المسند على هذا الوجه بوجوه، يقول أن هذا البلاء يكون دليلا على حجية الاستصحاب؟ لو كان عمل أخلاء تبقى لحالة السابقة من باب تعبد، لأن الاستصحاب حجة من باب تعبد.
نعم.
بل فيما هو ملاك في عمل العقلاء تبقى لحالة السابقة وجوه، ولعل كانوا يعتمدون على هذه الوجوه. الوجه الأول يكون عمل كل عاقل تبقى لحالة السابقة من باب الرجاء والاحتياط، هذا هو الوجه الأول، لا من باب الاستصحاب، من باب الرجاء والاحتياط. كيف مثلا؟ الثاني لا يترك درسه، لا يترك الذهاب إلى المدرسة وإلى الحوزة، ولكن خوفا من ترزي عن الحوزة، وخوفا من قطع راتبه، وكذلك جميع العقلاء هكذا يذهبون إلى محل عمله. لماذا؟ خوفا من قطع راتبه، فمن باب الاحتياط يذهب حتى لا يقطع راتبه. هذا أولا، لا من باب الاستصحاب، هذا أولا. والثانية يقول أن العمل طبقا لحالة السابقة من باب الإطمئنان أو اليقين، لأن كل شخص يطمئن بأن بيته موجود إن شاء الله فيرجع إلى بيته، فهذا من باب العمل بالإطمئنان لا من باب العمل بالاستصحاب. أو غفلة، هذا هو الوجه الثالث، أو غفلة من باب الغفلة. وجه الرابع، معنى الغفلة أنه غافل من أن يكون بيته موجودا أو غير موجود، يرجع إلى بيته من دون ترجع، حال كوني غافلا. كيف؟ هذا واضح يعني. هل كل إنسان حينما يرجع إلى بيته يفكر أنه موجود بيت أم لا؟ وكان متيقنا بوجود البيت ثم يشك في بقاء البيت، هل هذه الحالة موجود في كل أحد؟ لا، في حال غفلة يرجع إلى بيته، فلا يكون الرجوع إلى البيت من باب الاستصحاب. هذا أولا. هذا أولا، هذا هو الإشكال في الرد المقدمة الأولى، أي بناء العمل طبقا للحالة السابقة تعبدا فيرد عليه هذا الوجوب. وأما الإشكال على المقدمة الثانية وهي عدم ورود الرد والمنع عن هذا البناء من الشارع، يقول المسلم ثانيا وثانيا لو سلمنا ذلك، أي لو سلمنا المقدمة الأولى وهي عمل العقلاء طبقا للحالة السابقة من باب الاستصحاب، لو سلمنا هذا لا نسلم المقدمة الثانية وهو عدم الرد، لا نسلم هذه المقدمة، بل ورد الردع والمنع الشارع ضابط الأمر. هذا المنع وهذا الردع من الشارع ليس منعا ورفعا من خصوص العمل بالاستصحاب، بل يكون الرفع الشارع عاما يشمل العمل بالاستصحاب ايضا كمنع الشارع عن العمل بغير العلم، كما في قوله تعالى ولا تحفوا ما ليس به ما ليس لك به علم. والروايات الكثيره التي تنهى عن العمل بغير العلم، ثم الاستصحاب، العمل بالاستصحاب من مسابق العمل بغير العلم. وقد ورد المال والنال عن الشارع عنه، هذا هو الرد المسند على المقدمة الثانية. الوجه الأول استقرار بنائب القلع من الإنسان بدوي الشعور من كافة أنواع الحيوان، استقرار بنائب القلع على العمل على طبق الحالة السابقة، هذا هو الاستصحاب. وحيث لم يردع، هذا إشارة إلى المقدمة الثانية، وحيث لم يردع، وحيث لم يردع عنه عن هذا البناء الشارع لم يمنع، كان ماذا؟ كان حج، هذا إشارة إلى المقدمة الثانية. وفيه أي الإشكال في هذا الوجه، أولا منع استقرار بنائهم على ذلك أي على العمل طبقا لحالة السابقة تعبدا، بل إما رجاء واحتياطا أو اطمئنانا بالبقاء أو ظنا بالبقاء، ظنا ببقاء البيت أو محل العمل ولو نوعا، أو غفلة عن كل هذه الأمور كما هو الحال، أي الغفلة حال في سائر الحيوانات دائما وفي الإنسان أحيانا. هذا أولا، هذا هو الرد على نفس البناء، وهو الرد على المقدمة الأولى، الرد على المقدمة الثانية. وثانيا سلمنا ذلك، أي سلمنا الاستصحاب والبناء، بناء العقلاء على العمل طبقا لحالة سابقة، لكنه لم يعلم أن الشارع به راضٍ، الشارع ليس راضٍ وهو أنه مازن، لم يعلم بهذا، بل ردع الشارع، منع الشارع عن الاستصحاب. ويكفي في الرد عن مثله، عن مثل الاستصحاب، ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم. أليس الاستصحاب من غير العلم؟ الاستصحاب من غير العلم، فيشمل هذا المنع الاستصحاب. وما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لا بد في اتباعه من الدلالة، وليس هناك دليل من الدلالة على إمضائه. فتأمل جيدا. الوجه الثاني أن الثبوت في السابق موجب للذن به في الله، تقريب هذا الوجه الثاني. وهذا الوجه الثاني في الحقيقة استدلال بالدليل العقلي، يرجع إلى دليل العقل. فتوضيع هذا الوجه بعد العلم بثبوت شيء، بعد العلم بثبوت شيء إذا شك في بقاء ذلك الشيء يحصل للإنسان الظن بالبقاء، بعد العلم بالثبوت يحصل الظن بالبقاء. فيقال كل ما ثبت مظنون البقاء، قاعدة كلية، كل ما ثبت فهو مظنون البقاء. ثم يقال كلما هو مذموم بقى باق. فنستنتج من المقدمتين ومن القضيتين بقاء الحكم او بقاء الموضوع. بقاء الحكم في اذا كان مجرى الاستصحاب هو الحكم الشرعي، او بقاء الموضوع فيما اذا كان مجرى الاستصحاب هو الموضوع الحكم الشرعي. فالنتيجه هي الحكم بالبقاء. هذا التقريب، هذا الاستدلال. ثم يرد المسنف هذا ويقول: وفي منع اقتضاء مجرد الثبوت الذنب بالبقاء، رد للمقدمة الأولى، كلما ثبت فهو مذنون البقاء. يقول المسنف: ليس كلما ثبت هو مذنون البقاء، نمنع كثير من الأشياء ثابت وليس مذنون البقاء، بل ربما يعلم بانتفاء ذلك الشيء او يظن بانتفاء ذلك الشيء. فليس هنا قاعدة الكلية كلما ثبت يدوم ويظن ببقائه. هذا اولا.
لا مطلقا.
نعم
بعض الاشياء.
ليش هنا قاعدة كلية في جميع المظاهر؟ نعم في غالب المظاهر نسلم ما ثبت يدوم، في بعض المظاهر غالبا ما ثبت يدوم، ولكن هذا يحصل الظن ببقاء ما ثبت من باب الغلبة، لأن الغالب كلما ثبت يدوم يحصل الذنب، نفرض هكذا. ولكن هذا الذنب ليس بحجة، ذنب الحاسد من الغلبة ليس بحجة. لماذا؟ لأن الأصل في الذنب عدم الحجية، فهذا الذنب ليس بحجة كي يثبت به حجية استصحاب. هذا هو الرد المسنف لهذا الوجه الثاني. الوجه الثاني أن الثبوت في السابق موجب للذم بما ثبت في اللاحق، وفي منع اقتضاء مجرد الثبوت للذم بالبقاء فعلا ولا نوعا، فإنه لا وجه للذن بالبقاء أصلا إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم، إلا هذا غلب مع إمكان أن لا يدوم مثلا، وهو غير معلوم، أي كلما ثبت يدوم غير معلوم. ولو سلم أن ما ثبت في المقام يدوم من باب الغلبة فلا دليل على اعتباره بالخصوص، أي ليس الدليل على اعتبار هذا الذنب بالبقاء الناشئ من الغلبة بالخصوص، مع أنه ذا الحجة على عدم اعتباره بالعموم، قاعدة كلية تقتضي عدم الحجية. الوجه الثالث نحو الإجماع. دعوى الإجماع، قام الإجماع على حجة الاستصحاب كما عن المبادئ، حيث قال صاحب المبادئ الاستصحاب حجة. لماذا؟ لإجماع الفقهاء على أنه، قام الإجماع على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه ترى ما يزيله أم لا، ترى ما يرفع ذلك الحكم أم لا، وجب الحكم ببقاء ذلك الحكم السابق المتيقن على ما كان أولا. ثم قال صاحب المبادئ: لولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد الطرفين ممكن من غير مرجح، جانب البقاء فيما احتمل فيه البقاء وعدم البقاء، نأخذ بجانب البقاء بالاستسحاق، جانب البقاء يساوي عدم البقاء. الشك متساوي الطرفين، نشك هل هذا الحكم باق أو غير باق، فنأخذ بجانب البقاء، نرجح جانب البقاء بالاستسحاق، فهذا دليل على حجية الاستسحاب. لولا حجية الاستسحاب لما معنى لترجيح جانب البقاء؟ هكذا يستدل، ترجيح جانب البقاء بالاستسحاب دليل على حجية الاستسحاب. انتهى كلامه، وقد نقل عن غيره ايضا هذا الاسم. رد المسلم هذا القول والتوضيح الرد لهذا الوجه أن الإجماع على قسمين، الإجماع المحسن والإجماع المنقول. الإجماع المحسن غير حاسم في مقام، لأن المسألة خلافية، كيف ندعي الإجماع المحسن مع كون المسألة خلافية؟ ونحن الإجماع ليس حجة في المسألة، لماذا؟ إذ الإجماع في هذه المسألة محتمل مدركية، يمكن من يدعي الإجماع يعتمد على بناء العقلاء، على الخبر، وعلى حكم العقل، فهذا الإجماع محتمل مدركيا، والإجماع إذا كان محتمل مدركيا ليس حجة، إذ الإجماع الكاشف عن قول المعصوم يكون حجة، والإجماع الذي يحتمل في مدرك والوجه لا يكون كاشفا عن قول المعصوم. هذا ثانيا، وما ذكر في قول صاحب المبادئ من ترجيح احد الاحتمالين بالاستصحاب فيكون الاستصحاب حجة، هذا الاستدلال في غير محلي. لماذا؟ لأن الاستصحاب هنا مرجح لجانب البقاء، مرجح، والترجيح يمكن بما ليس بحجة، يمكن الترجيح بما ليس بحجة، فالترجيح جانب البقاء على جانب الانتفاع بالاستصحاب لا يدل على حجية الاستصحاب. هذا رد هذا الوجه الإجماع. وفي أن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما له مبادئ مختلفة في غاية الإشكال، ولو مع الاتفاق، فضلا عما إذا لم يكن الاتفاق وكان الخلاف من المعظم كما هو المفروض، حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة في بعض المواضيع. ونقل الإجماع في المسألة موهون جدا لذلك، أي لوجود الخلاف، ولو قيل بحجيتي لولا ذلك، ولو قيل
يعني لولا الاختلاف،
لولا الاختلاف،
نعم،
ولولا كون الإجماع محتمل المدركية. الوجه الرابع وهو العمدة يا أخي،
يعني لولا هوايات